إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زال الحديث موصولا وصلنا الله وإياكم برحمته عن حكم العمل في المحاماة، في مهنة المحاماة من الناحية الشرعية. تعرضنا في أول الدرس الماضي إلى تأريخ هذه المهنة، وثبت لدينا أن هذه المهنة كانت معروفة عند المسلمين منذ سنة 1880، إذ في مثل هذه السنة أو في هذه السنة نشرت مجلة المقتطف المصرية تنظيم الدولة العثمانية لهذه المهنة، فهي أعني هذه المهنة معروفة في أثناء الدولة العثمانية، ولكن لم تكن لها لوائح تنظيمية على النحو الذي وجدت بعد سقوط الدولة العثمانية. وهذه المهنة تكييفها من الناحية الفقهية كما قلنا وكالة بخصومة، يوكل الرجل عنه من يدافع بالخصومة. ومن المعلوم أن الناس متفاوتون في البيان، وقد ثبت في الكتب الستة من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. هذا الحديث فيه بيان أن الناس متفاوتون من حيث القدرة على البلاغة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي لعله يقضي للبعض على البعض، وهو يقضي بنحو ما يسمع، ولعل البعض ألحن أكثر بيانا ويلحن يقلب الحق باطلا والباطل حقا، والمطلوب من القاضي أن يحكم بالبينات التي بين يديه. يقول ظافر القاسمي ولد العلامة جمال الدين القاسمي في كتابه نظام الحكم صفحة 384، إني لأجد أصول الوكالة بالخصومة عن المحاماة في هذا الحديث. ثم يقول بعد أن أورد الحديث: هذا الحديث الذي وصف أحوال الناس أمام القضاء وتفاوتهم في البيان والإدلاء فهو أمر طبيعي، وإن البعض أبلغ في إدلاء الحجج هذا الحديث إذا جمع إلى أحاديث أخرى أوجبت تحقيق المساواة بين المتقاضين، فخرج منها أنه إذا رأى القاضي أن بعض الخصوم أبلغ من بعض أوجب على المقصر أن يتخذ له وكيلا يعادل خصمه بلاغة. إذن إذا القاضي رأى أن البعض أبلغ فلعل القاضي الشرعي يوجب على الذي لا يحسن المخاصمة أن يوكل عنه. بعض الناس ينظر إلى قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح ولا يحسن الموازنة بين المصالح الغالبة والمفاسد المغلوبة، فعنده كل شيء حرام، وهذا أمر ما ينبغي ولا يجوز. وقد قرر شيخ الإسلام في كثير في غير موطن من كتبه أن الشرع كما جاء لدرء المفسدة فإن الشرع جاء أيضا لتحقيق المصلحة، وإذا كانت المصلحة غالبة والمفسدة مغلوبة أو يمكن درءها بقيود وشروط معتبرة فيجب إعمال المصالح، وما الفقه إلا رخصة من ثقة كما قال قتادة رحمه الله. هنالك إجراءات إدارية لا صلة لها بالحكم بغير ما أنزل الله، كان يكون المحامي لابد أن يحمل شهادة وأن يكون منتمي لنقابة وأن يكون عنده تدريب أو ما شابه، وهذه إجراءات إدارية من حق أولياء الأمور أن ينظموها، وهي لا تخالف الحكم بغير ما أنزل الله. ومن لم يميز بين الإجراءات الإدارية التي أناطها الشرع بيد أولياء الأمور وبين الحكم بغير ما أنزل الله فهذا ضرب من الجنون. من حق أولياء الأمور أن يقننوا المهن، ليس أي إنسان يكون طبيبا ولا أي إنسان يكون محاميا ولا أي إنسان يكون مهندسا، حتى يحفظون حقوق الخلق وحتى لا تقع المفسدة. فهذه الإجراءات الإدارية لا شيء فيها أبدا. المحامون لهم عدة مهن، لهم عدة في مهنتهم لهم عدة ضروب وعدة أحوال، ففي كثير من الأحوال للمحامين أنهم ينظمون عقود الناس ويشرفون على حقوقهم حتى لا تضيع حقوقهم وهم لا يعلمون القانون، فالمحامي ينبه موكله افعل كذا، يوضع شرط كذا في العقد وما شابه. تنظيم عقود الناس هذا النوع ما لم يصادم نصا، كان يكون البيع والشراء في العقد خمرا مثلا أو ما شابه، هذا الأصل فيه الحل. بل من العجيب أني وجدت في ترجمة خارجة بن زيد المتوفى سنة 100 للهجرة في تاريخ دمشق يقول: كان خارجة وطلحة بن عبد الله بن عوف في زمنهما يستفتيان وينتهي الناس إلى قولهما ويقسمان المواريث بين أهلها في الدور والنخيل والأموال، ثم يقول ابن عساكر عن خارجة وطلحة قال: وكانا يكتبان الوثائق للناس. فكتابة الوثائق وترتيب العقود والإشراف على ذلك هذا أمر لا حرج فيه، ومن كان فقيه نفس يقدر المصالح المعتبرة ويعلم أن المفاسد يمكن القضاء عليها بقيود وشروط يستصحب الأصل في هذه المهنة بالحل وليست بالحرمة. نعم، لا يوجد نص شرعي ينصص على حل المحاماة باسمها، ولكن هنالك في النصوص متسع لقبول هذه المهنة إذا توفرت مجموعة من الشروط. إساءة بعض المحامين لبعض موكليهم أو عدم إتقانهم لتحصيل حقوقهم لا يدين أصل المهنة، ولكن تكون الإدانة في الإساءة كشأن سائر المهن. إن قلنا حل هذه المهنة فلا بد من مجموعة شروط درج عليها أهل العلم كما هو معلوم. فالمحامي لا يجوز له أن يدافع عن موكله إلا بالطرق الشرعية، فلا يجوز له أن يدافع عن المبطل كما سيأتي معنا إن شاء الله. لابد للمحامي إن دافع ألا يصادم نصا. قضايا الجنائية اليوم من إقامة الحدود وما شابه لا يجوز للموكل أن يوكل مثلا عن قضية سرقة أو قتل أو زنا ويظهر لأمام القضاء أن موكله بريء وكأنه موافق على عدم إقامة شرع الله تعالى في هذه الحقوق الجنائية. الأمور في القضايا المدنية وترتيب العقود والبيع والشراء هذه أمرها سهل، ولا سيما أن القانون المدني جله مستقى من الشريعة الإسلامية وقد نظمه جمع من أهل العلم ممن يشهد لهم الناس أو أهل العلم بالعلم والمعرفة الشرعية الواسعة. ينبغي للمحامي أن يدرس القضية دراسة مسهبة قبل أن يقبل، وهو بالخيار ولا يلزمه أحد بالقبول. فإن تبين له أن الموكل مبطل فيحرم عليه شرعا أن يدافع عن موكله، له أن يستفيد من القانون بما لا يعارض نصا، وأن يحصل حق موكله إن كان مظلوما بما لا يصادم نصا في شريعة الله. هنالك شروط كثيرة للمحامي وهي مأخوذة من كلام العلماء وتأصيلاتهم في موضوع الوكالة بالخصومة، وهنالك شروط عامة يجب أن تتحقق في كل وكيل ولسنا بصدد بحثها بالتفصيل، ولكن لا بأس أن نشير إشارات والكلام طويل وله ذيول. فهنالك شروط يجب أن تتوفر في كل وكيل وهي شروط عامة في كل وكالة، كأن يكون الوكيل معينا، فلا يجوز للرجل أن يقول وكلت واحدا من هؤلاء ولا يعينه، فلا بد من التعيين، ولا بد للوكيل في أي معاملة من المعاملات سواء كان محاميا أم لا أن يكون ذا أهلية وعلى مقدرة من التصرف فيما أنيط به، ولا بد أن يعلم الوكيل بالوكالة. فهذه شروط ثلاثة عامة، وأما شروط خاصة تخص المحامي فلا بد أن يكون المحامي بصيرا في الحكم الذي أسند إليه الوكالة فيه، عارفا باللغة التي يحتاج إلى المحاورة بها في الوكالة. يوكل رجل ولا يحسن هذا الرجل أن يعبر عن مشكلته عن حاجته، ولا يحسن هذه اللغة لغة وكيله، فهذا أمر ما ينبغي. فالواجب على الوكيل ولا سيما إن كان بأجرة أن يحلل أجرته، ويجب عليه أن يحضر قبل دخول المحكمة جميع نقاط الدعوة وأسانيدها، وأن يتمعن في كل خطوة يقوم بها. ويجب على المحامي أن يكون من أهل الستر والعدل والعفاف، وقد نصص على ذلك في الوكالة بالخصومة غير واحد من أهل العلم. ولا يجوز للمحامي أن يغش موكله، فلا يجوز له أن يتوقف عن حجة إذا لاحت له على خصمه، فإن موكله قد أقامه مقام نفسه، ولذا لا يجوز للمحامي أن يأخذ أجرا من خصم موكله، ولا أن يتواطأ معه في الباطن مع أن يتواطن مع خصم الموكل وهذا في مهنة المحاماة قد يقع، هذا في واقع المهنة قد يقع ولكنها من المخالفات. وكذلك يجب على المحامي ألا يفشي سر موكله، لأنه مأمون على الحرمات والأسرار، ولا يجوز للمحامي أن يكون صاحب لدد، أن يكون صاحب تشغيب، وأن يتقصد إظهار القدرات في اللعب بالكلام. الواجب عليه أن يصل للحقيقة بأقرب طريقة وأجلى وسيلة، ويجب عليه أن يتحرى الحق، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يدافع عن المبطل، لقول الله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. قال الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية: وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز. يقول الإمام القرطبي: فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. فالمحامي ينبغي أن يدرس المسألة التي تأتيه، وأن يحيط بها، وأن يغلب على ظنه أن موكله ليس بمبطل وليس بظالم، فلا يكون هم المحامي تحصيل المال. والمحامي والمذيع والصحافي وما شابه إن كان همهم المال فيصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص لما تشفع ولده في شفاعة وكان بليغا فحصل شيئا من مال بلسانه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأكل أحدكم بلسانه، لا تقوم الساعة حتى يأكل أحدكم بلسانه. الواجب على المحامي أن يدرس القضية، وأن يغلب على ظنه أنه في توكيله يحصل حقا لموكله. إن رأى أن موكله محق ولكنه لا يستطيع أن يحصل له حقا، فيجب عليه أن يناصحه، ويجب عليه أن يقدم مبدأه على المال وعلى الدنيا. فلا يجوز للمحامي أن يحامي عمن هب ودب وعمن درج وعرج، وإنما الواجب عليه أن يمحص المسألة، وأن يعلم أنه مقابل المال الذي يأخذه من موكله أنه مقابل ذلك يحصل له حقا. ولا يجوز له أن يوهم موكله أنه محق وليس فقط هذا، وأن القانون يحصل له حقه وهو يعلم في قرارة نفسه أنه محق ولكن لا يمكن أن يحصل له هذا الحق. لو كان الموكل مبطل، لو كان الموكل مبطلا، ولكن في القانون هنالك عقوبة عليه أبلغ وأكثر من عقوبة الشرع، فله المحامي أن يوكل عن المبطل ويرفع مقدار الزائد من الظلم عليه، ولا يجوز له أن ينادي برفع المقدار الذي أوجبه الشرع. فالمحامي الموكل والوكيل كل منهم خاضع لأحكام الشرع على أي حال من الأحوال. يقول القاضي أبو يعلى في مستنبطا من قول الله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، قال: تدل الآية على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره. وفي المغني يقول ابن قدامة: ويشترط أن يعلم، أي الوكيل بالخصومة، صدق المدعي، فلا يحل دعوى ما لا يعلم ثبوته. فإذا المحامي الواجب عليه أن يدرس القضية، فإن وجد هذه القضية لا تصادم نصا ولا تخالف حكما لله تعالى، وأن صاحبها محق، وأنه بإمكانه أن يحصل له هذا الحق، أو لو كانت هذه القضية مدنية وفيها تنظيم لعقود الناس ولئلا يغتر الموكل بأشياء وقد يتأثر الموكل بأشياء فينبهه المحامي على المقدار الذي له وهذا لا يصادم نصا، فحينئذ عمل المحامي حلال. إذن المحامي عمله في أصله أنه حلال وأنه وكيل بخصومة، ولكن ليست مفردات الحالات التي يدافع فيها المحامي عن الناس سواء، فمنها ما يشرع ومنها ما يمنع، والله تعالى أعلم. هذا بإيجاز، وكنت قد قدمت دراسة وهي منشورة منذ أكثر من 20 سنة بعنوان المحاماة تاريخها في النظم وموقف الشريعة الإسلامية منها، فصلت فيها أكثر مما قلت، والله الموفق، لا إله إلا هو ولا رب سوى. أخ يسأل من الإمارات من دبي، يقول أسأل عن حديث سمعته من إحدى محاضراتك الموجودة على الموقع، وهو حديث ما معناه لا تقوم الساعة أو سيأتي زمان والوهم مني حتى يسمى القتل إرهاب والرشوة هدية، وقد ذكرت شيخ الكريم أنه ضعيف، فهل من تخريج لهذا الحديث أو تدلني على الكتب التي روي فيها هذا الحديث؟ لما قرأت الحديث في الحقيقة وأنا أشتغل في حق كتاب إعلام الموقعين، وقع في قلبي أن الحديث صحيح، لكن لما بذلت ما أستطيع من جهد وحكمت قواعد الصنعة الحديثية لم أظفر بالحديث الذي سيأتيكم نصه، لم أظفر له بإسناد إلا في كتاب غريب الحديث للخطابي الجزء الأول صفحة 218، فأسنده بإسناد صحيح إلى الأوزاعي قال قال صلى الله عليه وسلم. والأوزاعي كما هو معلوم ليس هو بتابعي، وإنما هو بتابع تابعي. التابعي إذا قال قال صلى الله عليه وسلم فالحديث مرسل، وتابع التابعي إذا قال قال صلى الله عليه وسلم فالحديث معضل، لأن طبقتين متتاليتين سقطتا من الإسناد. إذا طبقة واحدة سقطت وهي طبقة الصحابي يكون حديث مرسلا، فإذا سقطت طبقتان فأكثر بالتوالي يكون الحديث معضلا، والمعضل ضعفه شديد. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين الجزء الرابع صفحة 529 بعد أن أورد الحديث الصحيح لا تذهب الليالي حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، قال وجاء في هذا حديث يوافق هذا موقوفا ومرفوعا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم على الرفع، يأتي على الناس زمان يستحل فيه 5 أشياء ب5 أشياء، يستحلون الخمر باسم يسمونها إياه، والسحت بالهدية، يستحلون السحت بالهدية، والقتل بالرهبة، يسمون القتل إرهاب يعني، يستحلون القتل بالرهبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع. يقول ابن القيم في كل خصطة من هذه الخصال وهذا حق، ثم يقول فإن استحلال الربا باسم البيع ظاهر كالحيل الربوية وهكذا في الأشياء الخمسة. هذا الحديث أيضا منقول في كتاب بيان الدليل صفحة 107 لشيخ ابن القيم ابن تيمية، ويقول أيضا وروي عن ابن عباس موقوفا أو مرفوعا، وأن لهذه الساعة لم أظفر بإسناد لهذا الحديث لا موقوفا عن ابن عباس ولا مرفوعا عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ظفرنا به معضل الأوزاعي، ولا يبعد أن تكون له أسانيد صحيحة، لا يبعد أن يكون لهذا الحديث أسانيد صحيحة، ولكن الكلام الذي أجمله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلقفه عنه ابن القيم، وكذلك وجدت الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام الجزء الثاني صفحة 437 ينقل هذا الحديث، وأيضا يقول مرفوعا وموقوفا على ابن عباس. في أي الكتب لا ندري، لكن قسم منه قطعا صحيح، وهو استحلال الخمر باسم يسمونها إياه، هذا صحيح والله تعالى أعلم. أخ من القاهرة يسأل فيقول وهذه مبالغات الإخوة هدانا الله وإياهم، الشيخ العلامة حفظك الله، أنا طويل بعلم وأنا أعرف قدر نفسي ولا أقول هذا والله تواضعا، فهذه الكلمات لا أحبها، وينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الواجب عليه العدل. العلامة أمثال العلماء الكبار الذين ما فاتهم فن ولا علم، وأنا في قرارة نفسي وما أعتقد بالنسبة للعلامة لا أكون طالب علم عندهم. يقول الأخ في قريتنا يقوم المسجد الكبير بصلاة الظهر بعد الجمعة جماعة بعد الانتهاء من الصلاة، بدعوى أنهم شافعية المذهب، وعمدتهم في ذلك كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، فهو يوجبها. وللعلم الفتوى بصلاة الظهر بعد الجمعة وكلام المذاهب فيها يتبناها موقع دار الإفتاء المصرية، والسؤال مدى مشروعية ذلك، ونرجو الرد المفصل على كلام هؤلاء الناس. هل الأصل في العبادات أنها مشروعة أم ممنوعة؟ الأصل أنها ممنوعة حتى يقوم الدليل، فالواجب على من يوجب صلاة سادسة في اليوم والليلة هو أن يأتي بالدليل، الواجب على من يوجب على خلق الله صلاة سادسة هو الذي يأتي بالدليل، وهم يأتون بالدليل أذكره لكم بعد قليل. ولكن الحديث الذي في الصحيح جاء رجل أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة، وفيه قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا ماذا أوجب الله علينا في اليوم والليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي خمس صلوات في اليوم والليلة. كم صلاة الواجب علينا؟ خمسة. من يوجب صلاة الظهر بعد الجمعة هو يقول كم صلاة واجب على المسلمين؟ ستة، وهذا يخالف الحديث. ثم ربنا جل في علاه يقول فإذا قضيت الصلاة فصلوا صلاة الظهر، هكذا الآية، الآية في سورة الجمعة إيش ربنا يقول؟ يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض كل منكم يبحث عن رزقه، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فربنا يقول بعد قضاء صلاة الجمعة يوجب الانتشار، يقول فانتشروا في الأرض. وظاهر هذا النص أنه لا يوجد صلاة ظهر بعد الجمعة، لكن يا ترى من أين جاءت صلاة الظهر بعد الجمعة؟ جاءت من شؤم حديث لا أصل له. الحديث الذي لا أصل له زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة لمن سبق. قالوا كانت الجمعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلى في مسجده، كانت تصلى في مسجد واحد، ولم تكن الجمعة تقام في أكثر من مسجد. قالوا وإذا أقيمت الجمعة في أكثر من مسجد في حي واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم الجمعة لمن سبق، فتكون الجمعة فقط لمسجد واحد وهي لمن سبق، والبقية ليست لهم جمعة. قالوا على زعمهم، ونحن لا نعلم من الذي يسبق في الحي 5 مساجد مثلا أو 6 أو 7 أو 4 أو 3 أو مسجدين، لا نعلم من الذي يسبق، فبما أننا لا نعلم الذي يسبق وأن الجمعة لمن سبق فنقول الجميع يصلي الظهر بعد الجمعة. فنقول لهم الأصل إن كان أعوج كان أعوجا فظله مثله، لا يمكن للأصل أن يكون أعوجا وأن يكون الظل مستقيما، فأنتم اعتمدتم على أصل أعوج. لو أن النبي قال الجمعة لمن سبق قلنا لكم كلامكم صحيح، لكن من الذي خرج حديث الجمعة لمن سبق؟ وما هو إسناده؟ ومن الذي رواه من أهل العلم؟ ومن صحابيه؟ ومن الذي صححه من العلماء المعتبرين؟ ونطلب ممن يوجب صلاة الظهر بعد الجمعة أن يتجرد للحق وأن لا يعتمد على المألوف، وأن يعيد حساباته لينظر في أصل مستنده ليعلم علم اليقين أن الأصل الذي اعتمد عليه كالماء، كالغريق الذي يريد أن يشد يده بالماء ليخرج من غرقه، واليد لا تشد بالوهم ولا تشد بالكذب ولا تشد بالبهتان وبالافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث الجمعة لمن سبق لا أصل له، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إسناد له، لا يوجد في أي ديوان من دواوين السنة المعتبرة. فمن أوجب على المسلمين صلاة سادسة بمثل هذا الحديث فهذا كذب وافتراء وافتئات واعتداء على شرع الله. ولذا صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وإيجاب شيء ما أوجبه الله. ذكر هذا بعض متأخري الشافعية ممن لا يعتنون بالأحاديث وممن همهم التقميش للتفتيش. الإمام الشافعي وتلاميذه الأقدمون لا يقولون هذا أبدا، هذا موجود في متأخري كتب الشافعية، ولكن نحن الواجب علينا أن نبحث عن المستند والمعتمد، وأن نعلم من أوجب على ما يعتمد، وأن نفحص محل الاعتماد. عندي سؤالان في الاحتراف. أخ يقول: ما هو حكم احتراف مهنة تغسيل الأموات؟ يعني يغسل الأموات ويأخذ عليها مالا. وأخ أيضا من كركوك يقول: ما حكم دفع راتب شهري للرياضيين في مقابل إنزالهم إلى البطولات؟ حكم احتراف الرياضة كرة القدم، لا يعمل الإنسان إلا أن يأكل من كسب قدمه لا من كسب يده، وهو يلعب يأخذ راتب، فما هو حكم الاحتراف في هذا؟ علماؤنا السابقون ما تركوا لنا شيئا. اسمعوا مثلا ما يقول شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى الجزء الرابع صفحة 471، يقول: بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا الدنيا منهي عنه، وإن لم يكن قمارا، وأكل المال بالباطل حرام بنص القرآن. ثم يقول: وهذه الملاعب من الباطل. المراد من الباطل أي ليست معينة على طاعة وعبادة، لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق. تلاعب زوجتك يأتي الولد حق، تركب الفرس وترمي بالقوس يوقح البدن ويعين على الجهاد في سبيل الله فإنه من الحق. اسمعوا شيخ الإسلام ماذا يقول تتمة لذلك، يقول: وقد يرخص في بعض ذلك، أي في بعض اللهو، إذا لم يكن فيه مضرة راجحة، لكن لا يؤكل به المال. ولهذا جاز السباق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك، وإن نهي عن أكل المال به. إذن الألعاب التي لا تعين على الجهاد ولا توقح البدن على احتمال متاعبه ومشاقه، نهى الشرع أن يؤكل المال بها. وكرة القدم لهو ولعب، ليس بحرام إلا إن صد وإن 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 إلى آخره، لكن لا يجوز التأكل بالاحتراف. ولذا السيوطي في الأشباه والنظائر الجزء الثاني صفحة 445 يقول: عدم جواز التكسب باللهو حتى لو كان مباحا. فاللهو لا يجوز أن يحترف وأن يتكسب به، فلا يجوز الإنسان أن يتكسب من لهو مباح. وأما احتراف مهنة تغسيل الأموات فالذي نظرته في كتب أهل العلم أنهم يكرهون ذلك، فقالوا: احتراف أعمال البر للتكسب فيها كراهة كاحتراف تغسيل الأموات، لأن تغسيل الأموات من أعمال البر، ولأن التكسب بها يؤدي إلى تمني موت المسلمين. الذي يتكسب يتمنى المتكسب تمني موت المسلمين، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اختيارات البعلي صفحة 269، والله تعالى أعلم. أخ أيضا من العراق يقول: حفظكم الله، أرجو أن تجيبوني على مسألة طلب العلم من الأشرطة، وهل تغني عن الشيوخ؟ الناس تقول المشائخ، والمشائخ جمع شيخ، وشيخ الياء فيها أصلية، وإذا كانت الياء أصلية فلا يجوز الجمع مع إلغاء الياء الأصلية، فمن الخطأ الشرعي واللغوي أن يهمز المشايخ، يعني من الخطأ أن تقول مشائخ، فهمز المشايخ خطأ شرعي وخطأ لغوي، فلا يجوز همز المشايخ لا لغة ولا شرعا. فهذا يقول هل يجوز طلب العلم من الأشرطة على المشايخ، علما بأن الوضع عندنا متأزم جدا في العراق، ولا يستطيع الواحد الذهاب للدروس، وقد يغامر بنفسه إلى آخر كلامه المعروف. بلا شك أسلم طريق وأبرك طريق أن يجث الطالب على الركب بين يدي الشيخ والعالم، فإن لم يمكن ذلك فالشريط والكتاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولم يحدد الطريقة بل أوجب على المسلم أن يكون طالب علم. إذا حضر هذه المجالس ففيها بركة الأجر، وفيها إن استشكل عليك شيء راجعت وسألت، وفيها من الخيرات والبركات ما الله به يعلم. وهذه طريقة الأقدمين في طلب العلم، لكن كما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك جله، فإذا لم تقدر على الحضور فسماع الأشرطة والاستعانة بالوسائل الحديثة مثل الأنترنت، ونحن الآن في الأنترنت في المسجد نبتغي الأجر والثواب حتى تتسع دائرة الإفادة، ولعل الذي يحضر معنا على الأنترنت لا يقل عن عدد الأخوة الحاضرين الآن، وهم من بلاد شتى، تأتينا رسائل من البرازيل ومن النمسا والدنمارك وأمريكا وفرنسا والجزائر، عدد كبير من الناس يحضرون، فالاستفادة من هذه الوسائل أمر حسن. والواجب على المسلم كيفما كان أن يكون طالب علم، والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عباراته دقيقة، كيف لا وهي مما أوحاه الله إليه، وقد أوتي جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما حدد الطريقة، المهم أن تكون طالب علم، أن تعقد قلبك على أن تبقى طالب علم. والله يقول لنبيه وقل رب زدني علما، هو رسول الله، والله يقول له وقل رب زدني علما، فطالب العلم يحرص على التزود من الطلب. قيل لعبد الله بن مبارك إلى متى مع الكتب ومع الأسانيد وتجتمع مع المشايخ وتكتب الأسانيد؟ فقال رحمه الله لعل الحديث الذي فيه نجاتي لم أسمعه للآن. وكان الإمام أحمد لا يدخل ولا يخرج إلا وبيده الكتب والحبر والمحبرة، فقالوا يا إمام بأبا عبد الله إلى متى مع المحبرة؟ فقال رحمه الله إلى المقبرة، إلى المقبرة. فأسأل الله أن يحيينا طلبة علم، وأن يميتنا طلبة علم، وأن يثبتنا على هذا على هذه الفريضة المنسية هذه الأيام. أخ من الأردن يقول يا شيخ ادعو لي بالتوبة ويا ريت تعطيني طريقة للتوبة. ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟